بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى. في بعض الروايات في مثل هالأوقات في الهزيع الأخير من الليل قبضت روح أمير المؤمنين عليه السلام. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليل في أثوابه، عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. لقد أراقوا ليلة القدر دما، دماؤهم صببن في انصبابه. تنزل الروح فواقى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه. وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر أعوالا على مصابه. لله نفس أحلى دما قد كان من كل مؤمن أولى به. غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه، فاغبر وجه الدين لاضطراره، وخضب الإيمان لاختضابه. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محراب. وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق من والرأس في ذبابي. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من وصية لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى ابنه الحسن قال: واعلم يا بني أن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها قبلت، فبادرتك بالأدب قبل أن يفسو قلبك ويشتغل لبك. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول أهمية الاهتمام التربوي بالناشئة. تتكشف المشاكل الاجتماعية يوما بعد يوم عن حقيقة مهمة، وهي أن من أول مقدمات العلاج الاهتمام التربوي بالناشئة. نلاحظ في مجتمعنا عددا من المظاهر والظواهر التي يمكن أن تكون جرس إنذار لما يتلوها من مستقبل مظلم لو أن هذه القضايا أهملت ولم يتم التعامل معها بما تستحق من الاهتمام. ونحن هنا لسنا في صدد حصر هذه المظاهر، ولكننا نورد هذه الظواهر كعلامة على ما بعدها وعلى تداعياتها. يشهد مجتمعنا كما نرى أمورا هي بمثابة الإعصار الاجتماعي المخيف والخطير، إذا كنا قد نجونا من إعصارات طبيعية ومن زلازل أرضية، فإن بعض ما يحدث لو ترك من غير اهتمام وعلاج يمكن أن يشكل إعصارا اجتماعيا. من ذلك أولا قضية المخدرات، هذا البلاء الذي يتميز عن سائر البلاءات بأخطار أكبر منها أنه يعدي وينتقل وينتشر، ومنها أن الذي يدخله يصعب عليه عادة الخروج منه. هنالك بعض الأمراض يصاب بها الإنسان فيلتفت إليها، يعلم أنه مريض، يعالج نفسه من الممكن في نسب كبيرة أن يخرج من ذلك المرض، لكن هذا البلاء لا يسمح للإنسان المصاب به أن يفكر أنه مريض، وإذا فكر له أنه مريض ليس من السهل ولا من اليسير أن يخرج منه، وأخطاره التي تترتب عليه أخطار ساحقة في كل الأصعدة. بعض الأمراض تؤثر في خسارة مال الإنسان، وبعضها الآخر تؤثر في فقدان بعض أعضائه. هذا الوباء أولا يأتي على جيب الإنسان وماله فيفنيه، ثم يأتي على صحته عضوا عضوا حتى يعيقها، وأخيرا سيكون المصير هو الموت، لا يسلمه ولا يتركه إلا جثة هامدة لعلها تكون في أحد بيوت الخلاء. هذا المرض لا تقتصر آثاره على الأفراد، وإنما تمتد إلى المجتمعات عندما تصبح آفة عامة. ينهار المجتمع لأن قوته التي تحتضنه وتدفعه وتشده هم الشباب، فإذا صار هذا الشاب غائبا عن الوعي، فاقدا للقدرة، مفلسا، لا حاضر له ولا مستقبل يفكر فيه، فإذا من الذي يحتضن هذا المجتمع؟ ومن الذي ينتج فيه؟ ومن الذي يعمل؟ الإحصاءات تقول أن منطقتنا فيها عدد كبير من الذين هم مبتلون بهذا الوباء. اذهبوا إلى المستشفيات المتخصصة، اذهبوا إلى قوائم السجون، اذهبوا إلى أولئك الذين ارتكبوا جرائم على خلفية أن يوفروا لهم مالا لكي يشتروا به المخدرات. ومما يزيد الخطب فداحة أن طريق الوقوع في هذا الوباء والبلاء يسير، هناك عقابات، هناك أناس قد أخلى الله قلوبهم من الدين ومن الرحمة ومن العاطفة، يبنون ثرواتهم على صحة هذا المجتمع وعلى كمال هذا المجتمع وعلى وجود الشباب فيه، فيأتون بشتى الوسائل والطرق. يقول لك هذه حبة صغيرة إذا استعملتها وأنت تعمل على الخط مثلا، هذه تكسبك مزيد من الانتباه وتعطيك طاقة، استعملها، هذه ليست حبوبا مخدرة وإنما هي لكي تجعلك وأنت السائق منتبها وملتفتا وقادرا على العطاء. وتأتي إلى الرياضي
وتقول لهذا الرياضي هذه حبوب منشطة ليس فيها أثر، حتى إذا اختل تعادل البدن الداخلي، أنا إذا صار هذا البدن يطلب المزيد ووراءها جرعة أخرى وثالثة ورابعة، ولا يفكه إلا أن يأخذ روحه. هذه من الأوبئة التي تواجه هذا المجتمع، ربما لا يشعر بها الكثير، يقول أنا أعيش في بيئة متدينة، إخواني أصدقائي عائلتي كلهم في وضع جيد فلا يشعر بها، لكن هذا الوباء وباء شديد في انتشاره وفي خطورته. ينبغي الانتباه، ينبغي الاهتمام، ينبغي التوجه. هذه ظاهرة من المظاهر لا أطيل فيها، سأعود إلى أصل الموضوع بعد بيان بعض الظواهر الأخرى. ظاهرة أخرى هي ظاهرة رفض النظام الاجتماعي الذي يتجلى في صور عبثية كثيرة. هذه الطرق من القيادة للسيارات المعروفة باسمها بالتفحيط، او اولئك الجماعات اصحاب الدراجات النارية، هذه ظاهرة ينبغي الوقوف عندها. تارة تكون هذه القضايا، ونريد ان ننصف في هذه المسألة، تارة تكون هذه القضايا عبارة عن افراج عنفوان شبابي. شاب لديه طاقة يريد ان يخرجها، لديه عنفوان يريد ان يظهره، لديه قدرة يريد ان يبينها، لا مانع من ذلك، ولكن هذه لها مواضع معينة. في حلبات السباق فليظهر هذا الانسان ما استطاع، في الصحراء والاماكن المفتوحة فليصنع ما شاء، لا احد يقف امامه هنا. هذه القضية ضمن هذا الحدود تعتبر نوعا من تفريغ الشحنات الداخلية في صورة هذه الأعمال. لا مانع، اذهب إلى حلبة السباق، اذهب إلى نادي السيارات، اذهب إلى الصحراء، اذهب إلى غير ذلك من الأماكن البعيدة عن الأحياء وعن المجتمع، وافعل ما يروق لك في هذه الجهة. لكن الخطر والمشكلة عندما تتحول مثل هذه الأمور إلى شيء فيه ثقافة الرفض للنظام الاجتماعي والتمرد على ما هو موجود. يأتي واحد يعتبر أن هذا الحي ملكا له، يعتبر أن هذا الحي ملك له، فهو يذهب ويأتي ويسرع ويدور وغير ذلك، ليس له شأن بأن هناك مريضا يتأذى، ولا أن هناك كبيرا يتألم، ولا أن هناك طفلا لا يستطيع أن يتحرك في هذا الشارع أصبح محاصرا على أثر هذه الحركات، أو أنه يصدم كما حصل في حالات كثيرة أن ذهب أطفال وشباب ومارة على أثر ذلك، ذهبت دماؤهم هكذا. ثم يأتي أولياء مثل هؤلاء، العفو من هنا وطلب من هناك واسمحوا له وما شابه ذلك. هذه الطريقة من الشلل غير الهادفة التي تجتمع احيانا 40 دراجة نارية، 50 دراجة نارية في دفعة واحدة في مكان واحد، فيهم الكبير الخشن وفيهم الصغير الناعم، ولا تسأل عما يحدث في هذه الأثناء، ثم يهجمون كما حصل وقرأنا وعلمتم في أكثر من موضع على بقالات وعلى أناس ذهبوا لتحصيل رزقهم في هذه البقالة أو هذا الدكان أو غير ذلك، فيسلبون ويسرقون ويضربون ويخرجون ولا أحد يقول لهم شيء، لأنه لو قال لهم أحد شيئا لحصل أيضا له مصير لا يحمد. هذه حالة من الحالات تعدو كونها قضية عنفوان شبابي وقدرة في داخل الإنسان يريد أن يخرجها، هذا أمر آخر، هذا رفض للنظام، هذا تعد على الناس، هذا خلاف البطولة. أنت أيها الشاب عندما تتصور أنك عندما تقوم بهذه الأمور يتبين منك البطولة والقوة، هذا هو عين الضعف، عين الضعف أن تعتدي على الضعيف، عين الضعف أن تخيف الصغير، عين الضعف أن تزعج من في هذه الحارة ومن في هذه الأحياء. ووصلت المسألة إلى حد أن السلاح والرصاص وغير ذلك يكون من الأمور العادية إطلاقه في هذه الأماكن والأحياء. هذه ظاهرة ينبغي الوقوف عندها كثيرا، ظاهرة الاعتداءات الجنسية. نحن لا نريد أن نضخم المسائل ولا نريد أن نقول إن مجتمعنا هذا سقط إلى الحضيض، ولكن هذه الظواهر بالقياس إلى ما ينتظر من مجتمعنا، هذا المجتمع الطيب، هذا المجتمع المؤمن، هذا المجتمع المثقف، هذا المجتمع الذي ينتهج منهج علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه الأمور تعتبر كثيرة جدا عليه. لو حدثت في أماكن أخرى لم يكن الإنسان متعجبا، ولكن هؤلاء هم أبناء هذه العوائل المتدينة، أبوه فلان وعمه فلان وجده فلان، في هذا المجتمع نشأ، ينبغي أن يكون حريصا عليه. عندئذ تكون هذه القضايا ذات أبعاد أكثر مما هي عليه الآن. حالة الاعتداءات الجنسية بصور مختلفة، وصل في بعض الحالات إلى حد أن يغرر مثلا بامرأة أو بشابة يؤخذ لها صورة ثم تهدد بذلك وتبتز بهذا الأمر، أو شاب كذلك. ولقد سمعت أن بعض هؤلاء يبتزون الطرف الآخر جنسيا وماليا، أي قلب في هؤلاء؟ أي ضمير؟ أي وجدان نائم؟ مثل هذه الأمور حتى الشيطان لا يفكر فيها، أن يوقع الإنسان في مأزق ثم يبتزه باستمرار ويجعله دائما في حالة استجداء لرحمة هذا الذي لا يرحم. مثل هذه الأمور ينبغي أن توقفنا، وغير هذه الأمور أيضا ينبغي أن توجهنا إلى أن هناك خللا معينا في هذا المجتمع، ولو استمر الحال على ذلك لزاد الخلل ولاتسع الحر. فما هو ذلك الخلل؟ يبدو أن واحدا من أهم الأمور التي ينبغي البدء بها هو قضية الاهتمام التربوي بأبنائنا وبناتنا. مع الأسف الشديد ولعل هذا الكلام معاد، لكنه يجب أن يعاد وأن يكرر. أصبح الكثير من الناس قد شغلتهم الدنيا عن أبنائهم وعن بناتهم. أكثر نهاري في العمل، حتى إذا جاء من العمل ذهب إلى صالة الأسهم، وإذا جلس في البيت فهو على الإنترنت، وإذا لم يفعل هذا ولا ذاك ترك الحبل على الغارب. ما الذي ينتج بعد هذا في المجتمع من أبناء وبنات؟ هل نتوقع أن تحل الهداية والإرشاد غيبا على أبنائنا جبرا؟ كلا. أمير المؤمنين عليه السلام ونحن في ذكرى ليلة شهادته، كيف صار وكيف وصل إلى ما وصل إليه غير بتربية رسول الله وبتأديب رسول الله وفي وقت مبكر من عمره الشريف؟ لعل عمر 5 سنوات أو 6 سنوات عندما أخذه رسول الله من أبيه أبي طالب. أبو طالب رجل هو زعيم قريش، شيخ الأفطح، ولكنه كان غير ثري ماليا، وهو الوحيد في قريش الذي كان كما يقولون فقيرا وساد قريش. ولم تتكرر هذه، أن يكون فقير الحال ومع ذلك يكون سيدا لسادة قريش الذين هم من الأثرياء. الوحيد في تاريخ قريش الذي كان شيخ الأفطح ورئيسا فيها ولم يكن يمتلك المال الكثير كان أبا طالب. فلما حدثت سنة من السنوات المجدبة والمقحطة ضاقت الأمور على أبي طالب، فجاء أقاربه يأخذون أبناءه إليهم لكي يعينوه في ذلك. وكان أن جاء رسول الله محمد فأخذ علي بن أبي طالب إليه ورباه وأدبه وهذبه وأفرغ عليه من علمه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أديب الله وعلي أديبي، المؤدب لي هو الله وأنا المؤدب لعلي، ومن كان المربي له طه فقد برع. بالفعل برع علي، وكان يتكلم عن تلك الفترة بقوله: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، يضمني إليه ويشمني عرفه ويرفع لي في كل يوم من علومه علما، فما وجد لي خطلة في قول ولا زلة في فعل. قربني رسول الله إليه، اختصني به، كان يضمني إليه إلى حد أنني أشم رائحته الطيبة، العرق والرائحة الطيبة من البدن إلى هالمقدار، وكنت عنده يرفع لي في كل يوم علما من علومه ويؤدبني ويهذبني إلى أمصار، فما وجد لي خطلة في قول ولا زلة في فعل. هذا علي تمت تربيته في وقت مبكر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله منذ سن الخامسة السادسة. لذلك صار علي بن أبي طالب عليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونفس الأمر يأتي أمير المؤمنين يقول لابنه الحسن: بني إنما قلب الحدث الصبي الصغير كالأرض الخالية، ما ألقيت فيها من شيء قبلته. أنت الآن لا تزال صغير السن، لذلك بادرتك بالأدب، أسرعت إليك لكي أؤدبك وأهذب أخلاقك. متى؟ قبل أن يقسو قلبك، كحالة أي شاب عندما يكبر ولم يتأدب، لم يتهذب، لم يتعلم، لم يتربى، أنا إذا يقسو قلبه. الموازين عنده تختل، يجد أن لذة ركوبه لدراجته تعدل مثلا كل حقوق المجتمع، يقسو قلبه بهذه الطريقة. انتعاش لحظة واحدة بالنسبة له يراها أهم من كل هؤلاء الرجال والنساء والمرضى والأصحاء، وقيمة هؤلاء في مقابل انتعاشة من داخل قلبه وسرور في داخل نفسه. هذا هو قسوة القلب واشتغال اللب والعقل. أمير المؤمنين يبدأ من الصغر، لذلك ينبغي أن نتوجه نحن في نفس المسار. أيها الإخوة، هذا الانشغال والله وبالله وتالله لا يصنع شيئا إلا الخسارة. الانشغال عن الابن وعن البنت، عدم الانفتاح عليهم، عدم التربية، انت تسمن بدنك وتشتري له الجديد وتسلم له المال، ثم ماذا؟ اي اتنتظر ايها البعيد اتصالا من الشرطة يقول لك مثلا ان ابنك قد قتل شابا في مشاجرة، او ينتظر ذلك البعيد اتصالا ان جنازة موجودة جثة هامدة تحت وطأة المخدرات في احد المراحيض العامة؟ هل ينتظر انسان هكذا؟ ثم ماذا ينفعه ما جمع من الاموال وقد خسر فلذة كبده؟ اي شيء يستطيع ان يرقع، واي شيء يستطيع ان يجمل، وما الذي يصنعه المال في هذه الحالة؟ كان اولئك يقولون: شغلتنا اموالنا واهلونا، بعضنا ان شاء الله ما يكون في مجلسنا احد حاضر، شغلتنا اموالنا عن اهلينا، مو الاموال والاهلون شغلتنا عن باقي الامور، لا، شغلتنا اموالنا عند بعض الناس حتى عن اهلينا، حتى عن ابنائنا، حتى عن بناتنا. اول امر ينبغي ان نتوجه اليه في داخل دائرة البيت. قسم من الناس مثلا يجي الى هذه المحافل لا يصطحب ابنه، ليش؟ لأنه قد ابنه يورط، يسوي عمل من الأعمال، شيء حكاية، سلوك غير ذلك. طيب وين تتركه؟ أتركه في الشارع. شارع، هل رأيت الشارع يربي على غير السوء؟ أتركه في البيت. البيت يعني ماذا؟ يعني الفضائيات هي التي توجهه، وأكثرها توجيهها غير حسن. الإنترنت هو الذي يوجهه، وتوجيه الانترنت كثير منه غير حسن. نحن نحتاج الى ان نهتم اهتماما مباشرا فيمن نربيه. هذا يبدأ من البيت بالنسبة للبنت
وبالنسبة للشاب البنت ينبغي أن تجد أن أقرب الناس إليها أبوها وأمها للذي يتصل من الخارج اتصالا تلفونيا، هذا أقرب. ومتى يكون أقرب؟ عندما يتفاعلان معها، عندما ينسجمان معها، عندما يرتبطان بها ويقتربان منها. الأمر الآخر في جهة المدرسة والجو الدراسي والتعليمي، الحمد لله يوجد لدينا عدد غير قليل من المدرسين والمدرسات والمشرفين والإداريين، ومسؤوليتهم أمام الله كبيرة جدا، وكثير منهم بحمد الله يقوم بها ويمصح ويربي، لكن يمكن القول خارج هذه الدائرة، خارج هذه المجموعة الهادفة، نحن قد نجد تعليما ولا نجد تربية، بل قد لا نجد تعليما كما ينبغي. التعليم المعتمد على الحفظ والذي يراد به اجتياز الامتحان ثم ينسى كل شيء، هذا ايضا لا يوجد فيه جانب تربوي، ولذلك تجد الشاب يدخل في المدرسة ان كان قد حصل على توجيه من اهله، وان التفت الى نفسه فهو حسن، وإلا من الممكن أن يتخرج من الثانوية ووضعه أسوأ مما دخل إليها. لا أريد أن أعمم ولا أريد أن أجعل الصورة سوداوية، ولكن هذا موجود. سألت أحد الشباب وهو يدرس في الثانوية، كيف الوضع عندكم في الثالث ثانوي؟ فقال يقدر الواحد بسهولة يحصل على أفلام الجنس الخلاعية بسهولة تتبادل. بعد قال ذات مرة سأل المدرس وهو من المدرسين الهادفين على هامش الدرس، سأل قال انتم في الثالث ثانوي الان قد بلغتم منذ 3 سنوات على الاقل، من منكم يعرف غسل الجنابة؟ يقول من مجموع 32 واحد لم يكن يعرف غسل الجنابة الا 6 اشخاص، واما الباقون فلم يكونوا يدرون ما القضية. طيب هذا اذا كان قضية من هذا النوع لازمة وواجبة وملتفت اليها، لان كل شاب يلتفت الى انه قد اجنب، ومع ذلك لا يلتفت الى التوجيه فيها ولا يجد موجها يخبره في هذا الموضوع، زين، هل احد يخبره عن ان التحرش الجنسي غير جائز، وأن العادة السرية غير جائزة، وأن إقامة العلاقات غير الشرعية مع الجنس الآخر غير جائزة، وأن الاعتداء على الأطفال الصغار واستغواءهم غير جائز؟ إذا كان قضية من تلك القضايا التي هو يعايشها باستمرار لم يجد أحدا يوجهه فيها، فكيف يستطيع أن يأخذ الآداب الأخلاق ما له وما عليه في هذا المجتمع؟ وهذا يفترض خريج الثانوية الآن بعد عدة سنوات سوف يكون من الطاقة العاملة في هذا المجتمع. أنا أتساءل لماذا مثلا المدرسون والإداريون لا يصنعون شيئا تربويا في هذه المدارس؟ بمعنى مثلا في بداية
السنة الدراسية الأخيرة من المرحلة المتوسطة، ويكون الإنسان عندها إما قد بلغ بالفعل أو هو مهيئ للبلوغ. لما لا يكون هناك توجيه لهذا الشاب من خلال المدرسة؟ أيها الشاب، أنت وصلت إلى مرحلة هي مرحلة البلوغ، لك من الحقوق كذا وعليك من الواجبات كذا، هذا يحرم عليك وهذا يجوز لك، طريق النجاح في الحياة كذا وكذا. ينبغي أن تكون فردا نافعا في المجتمع بهذه الصورة. أنا لا أنكر أن قسما من المدارس فيها تربويون يفتخر بهم ومدرسون هم أحسن ما يمكن الحصول عليه، ولكن ينبغي تحويل هذا إلى حالة عامة في كل المدارس. الطفل أو البنت التي تتجاوز المرحلة المتوسطة المرحلة الابتدائية بحسب ما هو موجود في الفقه، قطعا صارت بالغة، لكن مع ذلك هذه لا تفهم ماذا يعني أن يأتي شخص مثلا ويكشفها أو أن يلامسها أو أن يتحرش بها أو غير ذلك. وربما تكون أسرة غير ملتفتة لهذا الجانب. ينبغي في هذا المجال من المعلمات والمدرسات أن يتوجهن إلى توجيه هذا الجيل حتى يتفهم ما الذي عليه وما الذي له وماذا يمكن أن يصنع. نبصر هؤلاء: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. وأخيرا لا بد من الحديث عن مسؤولية المجتمع في إيجاد مجالات نافعة لهذا الجيل. قد يفهم من كلام التالي أن المتحدث يبرر لجيل الشباب ما يصنعون، ولا أريد أن يؤخذ هذا الانطباع، لذلك أقوله سلفا: أنا لست في صدد تبرير هذه الأعمال، ولكن ينبغي أيضا أن ننظر نظرة إيجابية. الإبانات لا تكفي، الكلام الذي نقوله الآن سوف ينتهي بمجرد نهاية هذا المجلس. ربما بعض الحاضرين يستحسن هذا الحديث، ولكن الجميع يبدو سينسى هذه اللحظة. لن يتحول شيء في الواقع بمجرد الإدانة وبمجرد الحديث وبمجرد أن نستنكر هذا العمل أو ذاك. الذي يمكن هو عندما نفكر في بعض البرامج العملية لجيلنا الشاب، الشاب الذي يعاني من البطالة، شاب محبط، شاب يائس، مع أنني أعلم أن قسما من الشباب بطالتهم بطالة كسل وتنبلية، أعلم ذلك، لا يريد أن يعمل إلا بالطريقة التي تعجبه، فهي ليست بطالة حقيقية، لكن مع ذلك يوجد هذا الجانب، الشاب الذي يعاني البطالة، يعاني الإحباط. إذا عانى الإحباط رفض المجتمع، لجأ إلى تلك السلوكيات وفقد الأمل ولم يحترم هذا المجتمع، وعانئذ توقع منه العطاء. الشاب الذي لا يوجد له أفق سياسي، لا يدري ماذا يصنع في المجال السياسي، لا يوجد له أفق، لا يوجد له رأي، لا يوجد له مجال. من الممكن أن يلجأ إلى أمور من هذا النوع. في المجال الاجتماعي أيضا كذلك. لهذا ينبغي أن يفكر المجتمع في مؤسسات تحتضن هذه الطاقة. ولقد رأينا الآن رأينا بالفعل هل مقدار القليل من المؤسسات من نوادي ريادية من نشاطات في الجمعيات الخيرية على اختلافها من نشاطات في اللجان القرآنية من نشاطات ثقافية من نشاطات فنية الآن في البلد، هذا المقدار القليل استطاع أن يستقطب عددا كبيرا من جيل الشباب، وهو توجيه طيب. ماذا لو استطعنا أن ننشئ مراكز متعددة ومؤسسات مختلفة في مجالات متعددة للخدمة الاجتماعية؟ لا شك أن هذه سوف تساعد على استيعاب هذه الطاقة الشابة وتحولها إلى طاقة مفيدة عوض عن أن تكون طاقة مدمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبمجتمعنا وأن يهدينا ويهدي شبابنا وبناتنا وأن يعيننا وأن يجنب مجتمعنا هذه المزالق والأخطار، وأن ينفعنا بنهج أهل البيت عليهم السلام إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة هي الليلة 21 من شهر رمضان، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. أنا الآن ما أريدك تتابع كلماتي، أريد تنقل قلبك من هذا المكان إلى كوفة أمير المؤمنين عليه السلام، وتصور في خاطرك وببصيرة قلبك كيف كان الوضع حول بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن أعطى الطبيب خبر جيء بأثير ابن عمرو السكوني، وكان من اشهر المتطببين، فاستخرج عرق شاك وضعه كما يصنعون في الطب القديم على موضع ضربة رأس امير المؤمنين عليه السلام فوجم وسكت، فسئل ما الخبر؟ التفت الى امير المؤمنين عليه السلام وقال يا امير المؤمنين اعهد عهدك فان ضربة اللعين قد وصلت الى ام الدمار. بعد ماكو امل، ماكو هناك رجاء في ان يقوم امير المؤمنين ليؤم الصلاة ويؤم المؤمنين، خلص راح علي بن ابي طالب. هذه الرحمة المهداة من رسول الله صلى الله عليه وآله اختطفها اللعين ابن ملجم بضربة سيف حاقدة، وذهب امير المؤمنين. ولذلك لازم الناس بعد هذه الحالة ما يترجون بقاء امير المؤمنين، وانما كان لسان حالهم بعد ان سمعوا الخبر كل ينادي وامامات ومصيبتاه، المصيبة حلت ونزلت، والكل ترات في الكوفة لو فتح لنا التاريخ لكي ننظر تشوف واحد جالس في جانب واضع رأسه بين ركبتيه ويبكي بكاء خافتا، والآخر كذلك. بعد ما دام أمير المؤمنين ما إله رجعة خلي وسع أبناء أو بناته، أشار الإمام الحسن إلى الناس أن انصرفوا بعد، ما يقدر أمير المؤمنين يستقبل الناس، خليه يوزع أهله في الساعات الأخيرة لحياته سلام الله عليه. خرج الناس بينما الإمام الحسن جالس إلى جانب أبيه لكي يستمع وصاياه، وإذا بال الباب تطرق. قام الامام الحسن من هذا الطارق، يا للمنظر يا للمشهد، واذا بالامام يرى عددا كبيرا من الفقراء والمساكين عليهم الاسمال البالية، وكل واحد قد اتى بطاسة فيها شيء من اللبن. ما الذي جاء بكم الى هذا المكان؟ امير المؤمنين ما يقدر يستقبل ولا يقدر يجيكم، خلاص بعد انتم ادعوا امير المؤمنين. قالوا يا سيدنا يا ابا محمد، سمعنا ان والدنا امير المؤمنين، انا وانت ابوا هذه الامه، وهذا هو والد اليتامى وابو المساكين، سمعنا ان امير المؤمنين قد ضرب بسيف مسموم، وان اللبن نافع اليه، جئنا بما نستطيع، جمعنا هذا المقدار من اللبن، تركنا نصيبنا وجئنا به الى سيدنا ومولانا امير المؤمنين. ردهم ردا هادئا ورجعوا، رجع الامام الحسن الى داخل الدار جالس شويه، والى الباب تطرق مره اخرى، من الطارق؟ ما تتركون امير المؤمنين؟ من هذا؟ قال انا الاصرغ بن نبات. يا اصرغ، انا ما تقدم اليك ان تنطرق الى بيتك، امير المؤمنين ما يقدر يستقبل. بكى الاصرغ، قال يا ابا محمد قدماي لا تطاوعني، ما اقدر اروح الى منزلي واشوف ان الامام في هذه الحاله، اريد اودعه وداع اخير، ولو دقائق تسمح لي ان ادخل. دخل الاصبغ، لما وضعت عيناه على امير المؤمنين بدا يبكي بكاء عاليا. شفت يا اصبغ ايش عندك؟ خبرني ما الذي رايته حتى ابكاك. قال نظرت الى مولاي ابي الحسن وقد تمدد على فراشه لا يستطيع ان يرفع رجلا من اخرى، وقد جرت امره في بدنه واضطر وجهه حتى لقد اصيب بعصابه صفراء، لا اعلم اهي اشد اضطرارا ام وجهه. لما شفت هذا بكيت، فقال لي يا اصبغ مما بكاؤك؟ قلت ابكي لك. قال لا تبكي، انها الجنه. قال نعم اعلم انها الجنه، ولكن ابكي لفقداننا اياك يا امير المؤمنين. خرج الاصبغ بابي وامي امير المؤمنين بقي مع اهل بيته، بدا يوصيهم بوصاياه، نفعوا له الحسن والحسين وبقيه الاولاد والنساء والبنات. اوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وان لا تبغي الدنيا وان بغتكما، قولا بالحق واعملا للآجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اللهم أقم الصلاة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. اللهم في بيوت ربكم ألا لا تخلون منكم. اللهم في جيرانكم ما زال يوصينا به، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم، ما زال يأمرهم بأبي وأمي بمجامع الخير، إلى أن قال ألا يا بني عبد المطلب لا أبدينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنمست من ضربته هذا، فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. عظم الله أجوركم. ثم التفت إلى أبي محمد الحسن، قال كأني بك يا أبا محمد مسموما مقتولا، وأما أنت يا حسين فسيد شهداء هذه الأمة، تموت غريبا راميا
المخيم في كربلاء عندها كما قال بعض أرباب الخبر التفتت زينب قالت حدثتني أم أيمن حديثا عن دخولنا إلى الكوفة قال الحديث كما حدثتني أم أيمن قالت إذا يا أبا وصي بي أحد إخواني نادى أبا الفضل يا أبا الفضل هلم إليها وضع يدها في يده نادى هذه وديعتي عندك يا أبا الفضل أدار عينه في أهله استودعهم الله استودعكم الله والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فبكت زينب قال لها لو رأيت ما أرى لما بكيت قالت وماذا ترى قال أرى رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وهم يقولون العجل العجل إلينا فبكت زينب وزاد نشيجها وبكاؤها التفت إليهم ودعهم ومدد يديه ورجليه عظم الله أجرك يا رسول الله وتفقد جبينه حرقا وطابت روحه ظاهرة أيوا إمام وعليا وحملت جنازة الإمام على الأعناق الله أكبر ألحد الإمام ثم رجع الحسنان أرباب الخبر ينقلون هذا المعنى ما يزال إلا مثل هذه الليلة لما رجع وإذا بهما يسمعان صوت أنين يقطع القلوب فاجرا من خرابه دخل إليها رأي عجوز لفيف البصر متهالك القرى ما الذي يبكيك يا هذا ومن أنت وما تكون قال أنا رجل من المسلمين لا أهلي ولا ولدي هذا المكان ولا أرى شيئا وقد كان رجل يأتيني بطعامي وشرابي كل ليلة ويجلس معي يحدثني عظم الله أجرك من هذا يا ايها الرجل قل لك اسم قال لا كنت اسأله ويقول انا عبد من عبيد الله التمس الاجر والرطوبة ولا يخبرني صفه لنا توقف وله قال كان اذا سبح الله ظننت ان الجدران تجيبه والاشجار تشاركه قالوا ذاك ابونا امير وقد رجعنا من دفنه الساعة قال بالله عليكما إلا ما أخذت مالي إليه أخذاه إلى قبره فنادى وإماما وعليا والمكتر على قبره ما زال يبكي حتى شاك فارقت روحه الدنيا هذا إذا كان واحد غريب من الألم والحزن يموت على قبر الإمام شلون حال الحسين شلون حال الحسن شلون حال زينب ينقل المؤرخون صورة أن زينب كانت تدخل في غرفة وتخرج من أخرى وتقول هنا كان أمير المؤمنين عليه السلام والعيد مجبل والحزن عين الدار المرتضى منا خلي ومحلى الابو في العيد لو جمع اولاده لبسهم الزين على جاري العاد ولم يقع الورق رفع فارد خلانا وطرنا بعد هيدا وفراحنا راحة وصار العيد.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا واحشرنا معه وفي زمرته ولا تحرمنا شفاعته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.